انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، عشان كده هنتكلم في التاريخ، والتاريخ كله عبر. هنتكلم عن اللي سبقونا، هنحكي عنهم ونتعلم منهم. تاريخ عندنا هيتقال بشكل تاني، انضموا لرحلتنا واستمتعوا بيها على موجة تسعينات اف ام.
رحلات وحكايات مع أحمد حسني، واليوم خميس الساعة 9:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. يسعدنا أكون معاكم لمدة نص ساعة من دلوقتي، أحمد حسني، وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي رحلات وحكايات على موجة تسعينات اف ام. كالعادة بحب أفكر مستمعينا الأعزاء فكرة البرنامج. فكرة البرنامج هي اختيار مجال من المجالات ونتكلم عنه بشكل عام، عن طريق اختيار أهم وأشهر ما كتب في هذا المجال، واتفقنا إن رحلتنا هتكون في التاريخ. أما الحكاية احنا لسه مكملين مع كتاب تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر، وكلمنا في الحلقة الأولى عن أو الجزء الأول من الحكاية عن الحملة الفرنسية، وتوقفنا عند بقى دخول نابليون القاهرة، وكده خلاص يعني بعد طبعا بعد يعني هزيمة المماليك في موقعة أمبابة أو الأهرام، كده بقى يعني نابليون لم يجد أي مقاومة وبالتالي دخل القاهرة. بعد طبعا بنفكر مستمعينا الأعزاء بسؤال حلقة النهاردة، إيه هو الحي الشعبي اللي قاوم الفرنسيين؟ بعد الفاصل هنتكلم عن بداية نهاية الحملة الفرنسية. فاصل ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم بعد الفاصل، بنفكركم بسؤال الحلقة، مين ايه هو الحي الشعبي اللي قاوم الفرنسيين. منتظرين إجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. قبل الفاصل قلنا ان يعني هزيمة المماليك امام نابليون في موقعة أمبابة او الاهرام لم يجد نابليون اي مقاومة فدخل القاهرة. خلاص كده دخل مصر رسمي. فبيقول بقى ايه هنا الكاتب، يقول لك لما رأى نابليون ان الامور قد هدأت بدأ في تنظيم الحكومة، وبدأ يدخل في البلاد اصلاحات التي تقتضيها الحضارة الفرنسية. فنصب احد رجاله على القاهرة وجعل اخر للشؤون المالية، وكمان امر بتشكيل مجلس نيابي من الاهالي ليسترشد بهم في حكم البلاد. وتكون المجلس ده في بدء الامر من 10 مشايخ، منهم الشيخ عبد الله الشرقاوي والسيد خليل البكري وغيرهم من افاضل العلماء. يعني تقدر تقول ان نابليون بدا ايه يعني يرسم كده شكل الدوله بس على الطراز الفرنسي. يعني المهم ان دلوقتي ان نابليون اندفع بقى في مزيد من الاصلاحات، غير مهتم بقى برضا المصريين او سخطهم. فامر الاهالي ان هم يكنسوا الشوارع وان هم يرشوها في اوقات معينه، ووضع مصباح على كل منزل، وضع انظمه لعقود الزواج والوفيات والمواليد، مما جعل المصريين يشعروا ان ده كده بيتدخل في حياتهم الشخصيه فقلل ثقتهم بوعود نابليون. دلوقتي بقى هنتكلم عن بدايه نهايه الحمله الفرنسيه، او النقطه فاصله في الحمله الفرنسيه، او الحادثه اللي تقدر تقول ان هي كانت يعني الخساره الاولى للفرنسيين في مصر، لكن طبعا ما كانش من المصريين او المماليك. لأن قلنا قبل كده نابليون كان طبعا ذكي جدا، عكس المماليك اللي كانوا طبعا بيقعوا في اخطاء كتيره جدا لاعتمادهم في الحرب الاساس على الشجاعه، وده ما يكفيش طبعا، برضه محتاج ذكاء. عشان كده النهايه كانت على يد عدوهم اللدود انجلترا. قلنا في الحلقه اللي فاتت ان نيلسون يعني سبق الاسطول الفرنسي ووصل اسكندريه الاول طبعا، بس ما لقاهوش، ولكنه طبعا بعد كده غادر مصر او غادر اسكندريه وبدا يلف في البحر المتوسط يعني مره تانية. المهم ان نيلسون اخيرا بقى وجد الاسطول الفرنسي في خليج ابو قير، فوقعت بين الاسطولين طبعا معركه بحريه انتهت بتدمير الاسطول الفرنسي. وطبعا لذلك بيرجع لذكاء نيلسون، وده بقى هو ده بقى الفرق بين نيلسون والفرق بين المماليك والمصريين. ان هو بيقول لك بالرغم من تفوق الفرنسيين في عدد المراكب بس، وكمان ان هم نصبوا القلاع على الشواطئ لمساعده المعاونات الاسطول، الا ان نيلسون كان ذكي جدا وقدر ان هو يشطر الاسطول الفرنسي شطرين، وان هو يحيد باحدهما من الجانبين طبعا ودور فيهم الضرب لا تمقض عليهم خالص، فلم ينج منهم من الغرق او الحريق الا القليل. ودي بكده بتكون بدايه نهايه الحمله الفرنسيه، وان كده يعني طبعا بتدمير الاسطول الفرنسي كده اتقطعت يعني الاتصالات بين الحمله وبين فرنسا. هنا بقى ايه المصريين بداوا يتشجعوا شويه ودخلوا على الخط، فقامت ثوره القاهره الاولى طبعا، وليها اسباب. طبعا اول سبب هو قتل الفرنسيس للسيد محمد قرايم لاتهامه بمخابره المماليك. تاني حاجه غلو الفرنسيس في فرض الضرائب، وقصه الحقهم على في الاستفسار عن الاملاك الشخصيه، ان هم بداوا يتدخلوا في الحياه الشخصيه المصريين، وده اللي حسوه ان هو بدا يعمل لهم كده نظام وبتاع، خاصه في حكايه الزواج والطلاق. فالمصريين حسوا ان هو ان نابليون بيتدخل في حياتهم عكس وعودهم في الاولاني ان هو امنهم على حياتهم وحريتهم ودينهم. تالت حاجه برضه هي هدم بعض المسائل لتحصين القاهره، وبرضه خوف بعض الاهالي من بعض اصلاحات نابليون زي ان هو هدم ابواب الحارات. وخامس حاجه هو انهزام الفرنسيين في موقعه أوير البحرية، وسمع المصريين بأن الباب العالي أن هو حيرسل بقى جيش لفتح مصفى. طبعا المصريين كده إيه تشجعوا، فهنا بقى إيه بقولك أظهروا بقى يعني إقدام كبير ما حصلش قبل كده، فذبحوا كثير من الفرنسيين وتحصنوا في الأحياء الوطنية ونصبوا المتاريس على مداخلها ووقفوا يدافعون عنها بما لديهم من إيه من الأسلحة والذخيرة. لكن برضو للأسف برضو المصريين يعني برضو ما قدروش يعني يفلحوا قوي لان في حاجه كده سقطت منهم. المهم ان نابليون اول ما سمع بالموضوع ده راح نصب برضو يعني طار برجاله الموضوع المتاريس دي ونصب المدافع بتاعته قدام المتاريس دي. وطبعا لا راى بقى ان الصيادين بجهلهم هو بقى الخطا ادي الخطا اللي هم وقعوا فيه ان هم ما يدروش ان هم يحصنوا الطرول المشرفه على القاهره من جهه الشرق. فاسرع نابليون بقى بارسال المدافع اللي تنصب عليها. وطبعا طلب من زعماء الثوره الصلح بغرض اللي هنا الخديعه ان هو خدعهم عشان يقدر ينقل الايه ينقل يعني المدافع دي للجهه ايه للجهه الشرقيه. فطبعا لما الصبح طلع المصريين حسوا بالغلط اللي هم وقعوا فيه ولقاهم لقوا المدافع قدامهم طبعا مصوبه عليهم. فطبعا فضرب فطبعا وضرب وقع طبعا انهالت المصافحه على حي الازهر. ودي كانت يعني مركز ثوره القاهره الاولى هي حي الازهر. طبعا هاج الاهالي واضطر في الاخر ان المشايخ هم يذهبوا لنابليون طبعا طلب الصلح ويعني اصدروا للاسف خضعهم له. يعني طبعا دخل الفرنسيس برضو طبعا المدينه بعديها وتخالوا تجولوا في اسواق لاعاده السكينه. ودخل منهم بقى جزء بقى ايه منهم الجامع الازهر بخيولهم وحطموا اناديله وازالوا بعض يعني الايات القرانيه المنقوشه على جدرانه. وبكده بيكون نابليون طبعا كده يعتبر نسف كل وعوده ان هو طبعا يعني مكانه الازهر الشريف طبعا كبيره جدا. فطبعا كان شيء يعني مشين جدا اللي عمله نابليون طبعا. فعظم الناس وارسل المشايخ برضو رسل لنابليون بيطلبوا منه طبعا باجلاء الجنود من الجامع الازهر. فاستجاب بعد التحذير والتهديد. بنفكركم بسؤال حلقتنا ايه هو الحي الشعبي اللي قاوم نابليون. طبعا منتظرين اجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. فاصل ونرجع لكم مره تانية.
وأنا واحدة في يومها تحت أبلي ويومها أكيد أخاف منك ده من حقي.
ورجعنا لكم بعد الفاصل بنفكركم بسؤال الحلقة، ايه هو الحي الشعبي اللي قاوم نابليون؟ منتظرين اجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن نقطة تحول كبيرة جدا في الحملة الفرنسية، او نقدر نقول هي بداية النهاية، هي موقعة ابو قير البحرية اللي نسف فيها نيلسون الاسطول الفرنسي تماما. المصريين تشجعوا وقاموا بثورة القاهرة الاولى لكنها فشلت لوقوعهم في خطأ كبير ان هما ما يدوش يحصنوا التلال المطل على الجهة الشرقية للقاهرة. ففي النهاية يعني برضو نابليون قدر ان هو يخمد ثورة القاهرة الاولى ودخل حي الازهر طبعا، ويعني وفعلوا فيما فعلوه، ويعني بيدخلوا حي الازهر يعني جامع الازهر طبعا كده هو بينسف كل وعوده نابليون المصريين، يعني خصوصا ان هو كانوا ناكم من الحالة في الحالة الاولى ان هو دخل لهم من يعني سكة الدين في المنشور بتاعه، وان هو امنهم على حياتهم وعلى اموالهم ودينهم، ولكن ده برضو يعني مع مرور الوقت طبعا كل ده كان بينهار وما حصلش. يعني المهم دلوقتي بعد بقى ما اخمد نابليون ثورة القاهرة الاولى تفرغ لتحصين القاهرة ضد غارات العثمانيين. دلوقتي برضو شويه بشويه هنلاقي ان هو ايه كل واحد هيبدا يظهر، لان هو هيحاول بقى يقاوم يعني الفرنسيين اللي خرجوهم من مصر شويه بشويه، وان موقف الفرنسيين شويه شويه بيضعف. ان هو العثمانيين انا عقدوا معاهده مع روسيا ومع انجلترا، واتفقوا ان هم يسيروا جيشين، اول واحد يزحف على العريش والتاني يجتمع في جزيره رودس على ان ينقلوا يعني الاسطول الانجليزي الى سواحل مصر، يعني الاثنين ايه مع بعض. لكنهم برضو ايه برضو وقعوا في خطأ، تحس ان نابليون كان محظوظ جدا، يعني تملي اللي قصاده بغلطات وغلطات شنيعة، وهو برضو بذكاءه كان بيستغلها، بسبب ان هو ايه الغلطة دي ان الجيش الاولاني وصل قبل التاني، فكده نابليون بقى سهل عليه ان هو يقابل كل جيش على حدة بجموع جيوشه، غير ان هم لو الاثنين كانوا جم في وقت واحد طبعا كان ايه كان الجيش اتفرق وكان كده صعب الموضوع على نابليون. المهم ان نابليون برضو ما استناش وخرج بمعظم جيشه الى العريش، وبعد 11 يوم ودخلها عنوة وسقطت غزة في ايده. المهم ان هو في يوم 3 مارس 1799 ما وصل يافا وحصرها، ولما حميت يافا لما لقيت انهم مش هيقدروا يتصدوا لنابليون قال لك بقى ايه يعني استأمنوا على حياتهم برضو فامنهم، بس في الاخر غدر بيهم وتخلص منهم ورمي طبعا بالرصاص، ودي كانت نقطة سودة في تاريخ الحملة الفرنسية. بعد يافا راح داخل على عك، بس في عك ما قدرش يعني يدخلها لحسن دفاع حاكمها احمد باشا الجزار يعني بالاضافه طبعا لمساعده الاسطول الانجليزي له بقياده السير سيدني سميث. دلوقتي هنتكلم بقى عن العكس، موقعة ابو قير البريه. بيقولك بقى ان هو طبعا بعد طبعا هو فك الحصار بقى عن عكا ان هو ما قدرش يفتحها ورجع تاني لمصر، وهو رجع مصر وصل له بقى الجيش التاني اللي هو اتفقنا ان هو كان مفروض يجتمع في جزيرة رودس ويروح على اسكندرية، اجتمع فعلا في اسكندرية ونزل 10,000 من الاتراك بجيت ابو قير في يوم 13 يونيو 1799، فطبعا صار اليهم وهزمهم. وبالتالي احنا لازم نفرق ما بين موقعتين، ابو قير البحرية والبرية. البحرية اهي طبعا يبقى قامت ما بين الاسطول الانجليزي بقيادة نيلسون والاسطول الفرنسي، ودمر نيلسون الاسطول الفرنسي تماما، وكانت نقطة تحول في يعني في تاريخ الحملة الفرنسية، او تقدر نقول بداية النهاية. لكن ابو قير بقى البرية كانت ما بين يعني نابليون والعثمانيين، وطبعا انتصر على العثمانيين طبعا بسهولة، برضو ما وقعوا في نفس الغلط ان هما الجيشين اتفرعوا عن بعض، فطبعا فقدر ان نابليون يقابل كل واحد على حدة وينتصر عليهم، رغم طبعا عدم ان هو قدر ما قدرش يستولى على عكا، ولكنه وهو راجع مصر قدر ان هو ينتصر على العثمانيين. المهم بقى نتكلم دلوقتي بقى ايه عن رحيل نابليون. طبعا برضو من ساعة نابليون طبعا ما حط برضو اما وصل اسكندرية وطبعا وجد مقاومة من السيد محمد قريم ومن المماليك والمصريين، بس برضو هو انتصر عليهم، بس ده تقول برضو ان موقع، نرجع نقول ان موقع تبوير البرية البحرية قسمت ظهرهم. يعني المهم ان نابليون مشاكل 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 مشاكل. فطبعا تدمير السلفة أبوير البحرية وفشلوا في فتح عكا وضياع أمله في فتح الهند تملكوا اليأس. يعني تحس من كل جانب الدنيا برضو اتلخبطت. وطبعا وذهب أمله في تكوين دولة عظيمة في الشرق. احنا قلنا في الأول ان كانت استعمارية، يعني أسباب الحملة الفرنسية أسباب استعمارية ان هي تكوين إمبراطورية فرنسية في الشرق تكون قاعدتها مصر. طبعا كل ده يعني ذهب فعلا أدركه الرياح. يعني كمان المصيبة برضو المصيبة بقى الجديدة انه بقولك سمع بتجدد الحرب ما بين فرنسا والنمسا واسترداد النمسا لشمال إيطاليا اللي هو أصلا كان يعني قدر إن هو يحصل عليها قبل ما قبل ما يجي طبعا مصر. فطبعا فغادر مصر سرا في يوم 22 أغسطس 1799 تاركا الحملة لطبعا لكليبر. خرج نابليون وصراحة والجيش الفرنسي بقى بتحيطه الأخطار من كل ناحية. عادة تتخلص بسبب الحروب اللي في الشام، دب السخط طبعا في نفوس الجند، قلت أموال الخزينة، الجيش أصبح بحاجة إلى الذخيرة والملابس طبعا. وإرسال الدولة العثمانية بقى الجيش جديد بقيادة الصدر الأعظم بالإضافة طبعا لمقاومة المماليك في الصعيد بقيادة مراد بيك. بنفكركم بسؤال الحلقة، إيه هو الحي الشعبي اللي قاوم الفرنسيين؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات FM. فاصل ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية بنفكركم بسؤال الحلقة، ايه هو الحي الشعبي اللي قاوم نابليون؟ منتظرين اجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك 9NFM. وصل رسالة من علا: حي بولاء. هو فعلا حي بولاء، وده كان يعني في ثورة القاهرة التانية، ان شاء الله انا اتكلم عنها الحلقة الجاية بإذن الله. طبعا وقبل الختام تعالوا نلخص موضوع الحلقة في نقاط بسيطة. في البداية قلنا طبعا ان رحلتنا دايما دايما هتكون في التاريخ، انما الحكاية هي كتاب بعنوان تاريخ مصر بعد الفتح العثماني الى قبيل الوقت الحاضر. وقلنا ان احنا اتكلمنا بقى عن الحملة الفرنسية على مصر، والنهاردة بقى اتكلمنا عن يعني نقطة تحول كبيرة جدا في الحملة الفرنسية، او نقدر نقول انها بداية النهاية، وهي موقعة ابو قير البحرية. قلنا في البداية ان نابليون بعد بقى ما دخوله القاهرة او دخول مصر بالكامل قام كده ببعض الاصلاحات، وان هو قدر ان هو ايه نظام الحكومة او نظام الدولة على الاسس الفرنسية، وان هو كون مجلس بيساعده، ومجلس نيابي كده بيساعده في ادارة البلاد، وكان متكون من 10 مشايخ، منهم الشيخ عبدالله الشرقاوي والسيد خليل البكري وغيرهم من افاضل العلماء. وطبعا قلنا ان نابليون اندفع بقى في الاصلاحات غير مبالي برضا او سخط المصريين، لدرجه ان هو وصل ان هو يتحكم او وضع بقى نظام كده لعقود الزواج وزواج والوفيات والمواليد، واللي خلى المصريين يحس ان هو بقى كده يدخل في حياتهم الشخصيه وقل ثقتهم بنابليون. لا بعد كده اتكلمنا فعلا عن نقطه التحول الرئيسي، موقعة أبو قير البحرية اللي كانت ما بين الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون والأسطول الفرنسي، واللي فيها دمر نيلسون الأسطول الفرنسي تماما، وبكده اتقطعت الاتصالات ما بين الحملة وفرنسا. طبعا المصريين بعدها تشجعوا وقاموا بثورة القاهرة الأولى اللي كانت يعني مركزها حي الأزهر، لكن طبعا بسبب وقوعهم في خطأ اللي هو عدم تحصين التلال المشرفة على الجهة الشرقية للقاهرة، نابليون قدر ان هو ينصب مدافعه في المنطقة دي طبعا، وضرب يعني ويضرب حي الأزهر من هذه المنطقة. يعني المهم ان هو قدر ان هو يعني يخمد الثورة دي، رغم ان هو طبعا عمل شيء مشين جدا ان هو دخول الجنود الفرنسيين الجامع الازهر بخيولهم. فطبعا المشايخ ارسلوا طبعا الرسل ليه ان هو باخلاء الجامع الازهر من الجند، وفعلا بعد كده ان هو وافق بعد التحذير والتهديد. بعد كده بقى يعني بدا ان هو بقى يخرج شويه عن مصر، ان هو كانت اصلا الحمله هي معروف ان الحمله الفرنسيه على مصر والشام، فبدا يخرج، فهو خرج للعريش لعلمه ان العثمانيين بقى بداوا ان هو برده يخشوا في الموضوع، ان هو يحاولوا يدافعوا عن مصر او يخرجوا الفرنسيين، ان هو اتفقوا مع روسيا وانجلترا ان هم هيرسلوا جيشين، واحد للعريش والتاني في جزيرة رودس، وان هو هيتنقل للإسكندرية عن طريق الأسطول الإنجليزي يعني. ولكن هم برضو ارتكبوا خطأ ان الجيش اللي وصل العريش وصل قبل ليه بتاع اللي هو المفروض كان يجتمع في جزيرة رودس. فالمهم ان هو خرج للعريش ودخل غزة، وبرضو دخل يافا، جي عند عكا ما قدرش طبعا وتراجع تاني، وهو رجع بقى مصر بيقابل العثمانيين في موقعة أبو قير البرية وبينتصر عليهم. المهم نابليون في الاخر بيسيب مصر طبعا بسبب يعني زي ما قلنا لكم المشاكل كانت بتحيط بالحملة الفرنسية من ساعة طبعا دخولها مصر، وبيغادر مصر سرا في 22 أغسطس 1799، طبعا تاركا قادة الحملة لإكليبر. يا رب الموضوع ينال اعجابكم ويكون قدمناه بشكل سهل وبسيط. ان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم عن رحيل الحمله الفرنسيه. الاوقات الحلوه بتعدي بسرعه. انتهت حلقتنا النهارده، مع الوعد بلقاء جديد وحلقه جديده وحكايه جديده وفي برنامج رحلات وحكايات. سلام. ريح بالك ونسلي نسيك، عيش ليك لياليك، مش ده يا قلبي اللي بنتمنى، داري
عينك مش راجعه.